أرسل كذا أو تلاعب الكروموسومات أو إلى آخره أو الطبع الفيجائي، ولكن هذا عوض أو علامة استفهام عفوا، كما وضعنا علامات استفهام أخرى على حوادث منها قضية الكورونا، فيروس الكورونا، وعرفنا من أين كيف صنع وأين صنع وكيف سرب ومن اتهم به. على أي حال المشهد بالعراق هنالك عدة أوراق ضغط يمتلكها الجانب الأمريكي، وتبقى زمام المبادرة والمبادرة بيد القوى السياسية العراقية. اليوم واشنطن أمريكا وحلفائها في موقف لا يمكن أن يحسدوا عليه، هم الآن في زاوية ضيقة بلحاظ الأزمة العالمية الكبيرة في الطاقة وما تنتج عليه من آثار سلبية، ربما تفكك الاتحاد الأوروبي، انقسام الناتو، وحتى انشطار الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك على القوى السياسية العراقية أن تلعب بالأوراق وتعرف من أين تؤكل الكتف كما هي أمريكا، وتكون نبية بالتعامل. عندما تبدا القوى السياسيه الوطن العراقيه وتصعد المقاومه العراقيه، مقاومتها الشعبيه العسكريه والامنيه والثقافيه والاعلاميه والاجتماعيه، يعني المفروض اليوم الشعب يطلع على سياسات امريكا. انا باعتقادي اليوم نكثر من المظاهرات، لا نجعل حكومه السوداني كمرمى شباب للاهداف او لكراس.
نعم، واضح الكلام أستاذ عباس الزيدي. نعم، يبدو أننا فقدنا اتصالنا، أكتفي بهذا القدر وأشكر جزيل الشكر للأستاذ عباس الزيدي الباحث العراقي، كان معنا وتوقف في لقائنا هذا. وصلنا إلى نهاية البرنامج مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم،
فلا ويسلم تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله، أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله، القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله، من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله، من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 23. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والنصر مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إنما يؤثر الترهيب والترغيب في من لا إيمان له. أهلا بكم والحلقة الجديدة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر. وقد تواصلنا في الحلقة الماضية مع الأحداث التي جمعت بين أفراد عائلة الحاج عبد الله الحسيني واتفاقهم على رد خطوبة جمشيد الانتهازي لابنته مريم، كما تلاحقنا انفضاح شخصية جمشيد وكشفه من قبل عائلة الحاج عبد الله لوالدته التي انهارت تماما لأن ابنها من السافك. وإذا أكل تلك المواقف، توعد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله بالتهديد والرعب أمام والدته، فكيف سينفذ جمشيد هذه التهديدات؟ كونوا معنا في حلقة اليوم وأحداثها.
أرجو المعذرة يا حاج عبد الله.
ما هذا الكلام يا سيد؟ فإن هذا المبلغ ليس مهما، وعليك ألا تسدده لي إن أنت اليوم بحاجة إليه.
أرجوك يا حاج، فأنا خجل منك ولا أنسى لطفك. أخذت منك سجادة قبل 4 أشهر.
نعم.
أرجو أن تسامحني على هذا التأخير في تسديد ثمنها. لأني أشهد الله كنت خالي الوفاض خلال تلك الفترة.
نعم.
وكان علي أيضا إعداد وسائل الجهاز لعرس ابنتي.
أرجو لها ولصهرك حياة سعيدة، فالجهاز والوسائل الأخرى ليست مهمة جدا. قل لي، هل أنت راض عن صهرك؟
الحمد لله.
الحمد لله.
فهو شاب مؤمن وملتزم وأحد أبناء زميلي في المعمل.
الحمد لله رب العالمين. الأهم هو الصهر الطيب، وباقي الأشياء تأتي في الدرجة الثانية.
كلامك هو عين الصواب يا حاج.
شكرا.
ولكني بعد مضي 30 عاما من العمل المتواصل ما زلت أسكن في بيت للإيجار. أرجو الله أن يساعد هؤلاء الشباب، ولسيما هذا الشاب الذي رأيته ملتزما بشؤون دينه في الحياة.
مهما يكن يا أخي، فهذه الحجرة خاصة بك، أرجو أن تزورها متى ما تشاء وأنا في خدمتك.
أدعو لك بطول العمر يا حاج، فقد أثقلت عليك. أرجو الله أن يديم ظلك الوارف علينا. مع السلامة يا حاج.
مع ألف سلامة وفي أمان الله. منذ تعرفت عليه رأيته يعمل ليل نهار في أحد المعامل، واليوم أراه المسكين يجهد ويعمل المستحيل من أجل تسديد ديون عرس ابنته. لعنهم الله، هؤلاء الذين يبذرون في البلاط وحاشية الملك، ويمنحون جل من يملكه هذا البلد وفي طبق من الإخلاص لأسيادهم الأمريكيين، في حين أن الشعب يتلوى تحت ضربات الجوع والفقر والفاقة. إلهي كن عونا لهذا الشعب. تفضل.
كن في مكانك يا حاج.
ماذا؟
يا برويز.
نعم.
عليك بإسدال الستار قليلا وأغلاق الباب. هيا بسرعة، هيا.
حالنا.
ماذا تفعلان؟
ألا تعرفنا يا حاج؟ فقد جئنا إليك في المرة السابقة، لا تتذكر؟
بلى، ولكن أين أنتم من السراق القدماء؟
فتلك السجادة لم تكن تنفعنا.
في المرة السابقة كانت الحجرة مليئة بسجاجيد ثمينة.
بلطف النظام وكرمه أخذت السوق تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ما هذا الكلام الفارغ؟ لقد بعت ما كنت تملك من السجادي، وكنست الأموال في زاوية من بيتك.
ترى ماذا تريدان؟ ولماذا لا تدعاننا نعيش بحالنا السيئة هذا؟ يا رجل، ماذا تريد منا؟
هيا تناحى جانبا أيها العجوز، وإلا ضربتك. هيا سنبحث عنها. لقد وجدتها. واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، أنا من يعرفكم أنتم أصحاب المتاجر. أترى يا برويز، أترى كل هذه الأوراق النقدية؟
يا من لا تعرفون الله ولا الدين ولا الشرف، ترى بأي شيء تعتقدون؟
بهذه الأموال يا حاج، بهذه الأموال. دع هذه الورقة النقدية أولا تدخل جيبي، ومن ثم نبدأ بمهمتنا. ترى لما أنت واقف يا برويز ولا تبحثين ما ترى أمامك في هذه الحجرة؟ هيا.
حسن حسن.
عسى أن لا تهنؤوا بهذه الأموال. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا أفراد أسركم الذين يأكلون المال الحرام، فهذا المال الذي تسرقونه سيتبدل إلى مرض وبيل عند أفراد أسرتكم.
دعك من هذا، فنحن لا ندري هل أنت تاجر في السوق أم إمام في المسجد. ماذا تقول؟ أظن أنك تريد أن ترث منصب إمام المسجد الذي رحل عنكم ووافاه الأجل لتصعد المنبر بدلا عنه.
لا شيء هنا سيدي.
كنت أعلم بذلك، فهذا الحاج أشطر من أن يودع تلك المنشورات والبلاغات في إحدى زوايا الحجرة.
لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، فقد بعثرتم كل وسائل هذه الحجرة.
دع عنك السذاجة يا حاج، ففي المرة السابقة طلبت منك بالتي هي أحسن ألا تطل لسانك غير أنك تصورته مزحا. أجل، والآن تبدأ القصة معك.
أرجو الله أن يهدم بيوتكم كما تهدمون بيوت الناس.
مهما يكن فالأمر بيدك، ولا أطيق إطالة الكلام معك يا حاج. اسمع يا رجل، إن أنت تبادر مرة أخرى بجمع الناس حولك وتحرضهم على افتعال الفوضى والاضطراب هنا وهناك، فإن هدم بيتك من صغار الأمور التي سنقوم بها، وإذا استمرت بهذه الأمور سنحطم جميع أفراد أسرتك وكل المقربين إليك، مفهوم؟ ماذا أنت فاعل يا حرويز؟ هيا تحرك، هيا.
جئتك قادما سيدي.
اسمع يا هذا، فهذه هي آخر نصيحة لك، أنت حر في الاستفادة منها أولا. مع السلامة. لعنة عليكم.
لا لا يا عزيزتي فرح، فإن ذلك اللباس ليس مناسبا ارتداؤه في المساء، صدقيني يا عزيزتي. ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا عزيزتي فرح؟ لا 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 يا عزيزتي، فأنا أعددت مسبقا لباسي للحضور في الحفل. أجل، إنه يتكون من بدلة وفستان بقماش مخطط. ماذا؟ لا نعم أجل، فالمرأة في اللباس المخطط تتراءى للحضور أكثر نحافة.
عفوا أيتها السكرتيرة، هل لا أنتظر أكثر من هذا؟ لو أنه لا يرغب اليوم في استقبالي فسأتي إليه في وقت محدد آخر.
لحظة، قلت لك يا سيدي إنه سيبلغني بموعد دخولك الغرفة. عفوا يا عزيزتي فرح. لا، فأنت اذهبي وحدك. نعم أجل، أعمالي كثيرة جدا يا فرح، وبالطبع أسعى سعي للحصول على وظيفة أحسن من هذه وأفضل.
عفوا يا سيدة، أرجو إبلاغ تحياتي للسيد عميد الكلية، منذ أكثر من نصف ساعة وأنا جالس هنا بانتظار الدخول.
ولكن أيها المحترم، إن العميد منشغل جدا. حسنا يا عزيزتي فرح، أنا لم أقصدك، فأنا منشغلة جدا بأعمالي وواجباتي هنا، ولا أدري ماذا أفعل. ترى ماذا قلت يا سيدي؟
هذا هو رقم هاتفي، خذيه إليه وبلغيه بأنني انتظرته هنا حتى 11:00 بعد أن كان قرار اللقاء عند 10:00 صباحا.
لحظة، يبدو أنها قطعت الخط.
ماذا؟
لم أكن أقصدك، ربما كانت على عجل من أمرها فقطعت وذهبت. نعم، السلام عليك يا سيدي. عفوا على المزاحمة. نعم، السيد محمود حسيني، إنه ينتظرك منذ فترة طويلة. نعم سيدي، سمعا وطاعة، تفضل.
ماذا؟
نعم تفضل، فالدكتور عميد الكلية بانتظارك.
شكرا.
عفوا،
لا أرغب بالتحدث إليه الآن بعد كل ذلك الانتظار الطويل، ولكن ليس في اليد حيلة.
تفضل.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، أهلا وسهلا بالمهندس. عفوا على الانتظار.
العفو من الله.
تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا.
أبارك لك هذه الشهادة العلمية القديرة أيها المهندس حسيني.
شكرا جزيلا.
لقد طالعت بدقة شهادتيك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقد نعم. كنت من الطلاب المتفوقين فيهما. طيب شكرا. وماذا عن مرحلة الدكتوراه؟
قدمت لكم تقريرا عنها. في مرحلة الدفاع عن رسالة الدكتوراه لا توجد أي مشكلة، حتى أن الجامعة في هامبورغ أعلنت موافقتها عنها. وقبيل المرحلة النهائية سافرت إلى إيران، واليوم تراني جالسا أمامك.
أجل أجل، فإن رسالتك نافعة جدا، سيما في حقل البوليميرات والبتروكيماويات.
نحن بحاجة إلى شتى الاختصاصات في البلاد.
طبعا طبعا، ولكن ما يخص النفط يكون بالنسبة لنا أهم وأولى. وأنت أدرى يا سيد محمود أن الشؤون الخاصة بالنفط تدار كلها من قبل صاحب الجلالة الشاهنشاه آريا مهر، ولذلك ترانا نخطو خطوات جبارة في هذا السبيل. أوليس كذلك؟
طبعا أمامنا المجال واسع جدا.
أجل، وهو كذلك، وأن صاحب الجلالة هو خير عامل في تحقيق الأهداف العليا في البلاد.
وهل تقصد أن الدكتور مصدق وآية الله الكاشاني؟
دعك من هذا، الأفضل أن نترك المسائل والقضايا التاريخية لأصحابها. والآن ما يخصك أنت يا سيد محمود، في الحقيقة بالنظر لخبرتك العلمية أرى فيك أستاذا فذا قادرا على التدريس في هذه الجامعة فرع الكيمياء.
طيب شكرا.
أجل، ولكن عفوا، لقد نسيت أن أستضيفك.
عفوا، أنا أشكرك يا دكتور مرادي.
إذن دعنا نلهو بإشعال سيجارة.
لست بمدخن.
نعم، ولكن هناك مشكلة وسط هذه الأجواء لست بقادر على حلها.
وما هي تلك المشكلة يا ترى؟
إنها تكمن في وجود ملف آخر لك ما عدا ملفك العلمي.
أي ملف هذا؟
لقد أبلغت بأنك غير مخول بالعمل في الجامعة نظرا لنشاطاتك السياسية في الخارج.
إلا أن ذلك كان مجرد تهمة. وقد توصلت إليه منظمة سافاك، وما طلبت مني هو ألا أغادر البلاد في الوقت الراهن.
ربما يكون الحق معك.
ربما.
حضرة السيد حسيني، أنا لست من يبالي بأمر الحفاظ على الأمن في البلاد، فقد أسلفت لك بأنني أقدر مكانتك العلمية والجامعية.
الحق معك، الحق معك، أعتذر إليك يا دكتور.
عفوا.
ليس مهما، فقد عملت بالواجب. أنا لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا، بالإذن.
تمهل يا سيد حسيني، تمهل.
نعم.
لاحظ، أنا أيضا كانت لي في الماضي مشكلة تشبه مشكلتك، ربما تستغرب من هذا الكلام. أجل، كنت لعدة سنوات عضوا نشطا لدى الفئات والجماعات اليسارية والماركسية.
لا ريب أنك اليوم لست منهم يا دكتور.
أجل أجل، إن مراحل الشباب والتفرد الفكري والفهم الرديء والسيء لحوادث الساعة، كل هذه العناصر أتلفت بعضا من سني عمري، ولكن في النهاية حاولت أن أتقبل الحقيقة كما هي. ورغم أنني لست من أصحاب النصح والإرشاد، ولكن أرى الأفضل أن تفكر مليا بحياتك وبمصيرك في هذه الحياة.
أنا لا أعي ما تقصده يا دكتور، فقد جئت إليك للعمل في هذه الجامعة. فضلا عن ذلك، أنا لم أحمل في ملفي الخاص أي نوع من النشاطات السياسية، وإلا ما كنت اليوم جالسا أمامك.
غير أن الملف الذي بين يدي يحكي قصة أخرى.
طبعا لا أفهم ما تقصد.
الأفضل أن تزودهم بالمعلومات التي يريدونها منك وتفكر بحياتك المستقبلية. إن نشاطاتك في الجمعيات الإسلامية أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. ليست هذه سوى نصيحة أخوية يا سيد حسيني. السافاك منظمة قوية جدا، كن واثقا مما أقوله لك، فأنت لم تقتصر علاقتك بوحيد موسوي وحده، وإنما أيضا تعرف آخرين مثله. أذكر لهم أسماءهم واختر سبيل حياتك.
أشكر نصيحتك يا دكتور مرادي، شكرا.
فكر بما سمعته مني اليوم.
شكرا شكرا، عن إذنك يا دكتور.
ناهيك عن ملفك الذي يقف اليوم حجر عثرة أمام تقدمك في العمل، فإن ملف أبيك هو الآخر ماثل أمامهم ليزيد لك الطين بلة.
لقد تصورت أني جئت إليك بغية إجراء مقابلة علمية، ولكنها أخذت تذكرني بأيامي في الزنزانة.
أنت حر في اختيارك، هل لا تفكر بمصيرك ومصير أفراد العائلة؟
أشكرك ثانية على نصحك إياي، مع السلامة.
يا سيد داودي.
نعم.
أخرج، هل سمعت ما قال؟
نعم، سألقنه درسا يا دكتور. ومن معه؟ أقصد أباه الحاج عبد الله الحسيني، فقد ضاق صدري منهما.
قل لي يا سيد جمشيد، هل أنت واثق من الولد ذاك؟ أقصد العضو في الجمعيات الإسلامية خارج البلاد.
لا فرق في ذلك، لا فرق، فسأخضعه لتعذيب يعترف به في اللحظات الأولى من تعذيبه. لا شك أن أفراد أسرته سيدفعون ضريبة حماقته.
الحق معك.
والآن حقا يا دكتور مرادي، هل تعلم بأنك سوف تعين رئيسا للجامعة؟
شكرا سيدي، شكرا.
لا شكر على واجب، مع السلامة.
مع السلامة.
هل أنت بخير يا أبا؟
أجل، ولكني أشكو قليلا من ألم في كتفي.
عليك أن تخلد للراحة يا أبا.
كنت أتوجس منه خيفة يا بني، خاصة بعد تلك الليلة التي جاء إلى بيتنا بطلب الخطوبة. كنت أتوقع اقتحام حجرتي من قبل رجالنا.
لعنة الله عليه، إنني أكثر مما كنت أتصور وجدته اليوم متمسكا بكرسي الأمن.
وجدته متمسكا؟ أما رأيته كيف كان مصرا على قتل مصطفى؟
أقصد مدى هيمنته وسلطته. اليوم حينما اجتمعت بالدكتور مرادي عميد الكلية، وجدته على علم بتفاصيل نشاطاتي في الخارج.
قلت مرادي؟
نعم، وكيف؟
هل كان في الخمسينات من عمره؟
أظنه كان كذلك. طبعا بدا لي أنه يصبغ شعر رأسه.
كان طويل القامة نحيفا.
وهل تعرفه يا أبا؟
قبل مجيئك كنا قد عقدنا جلسة في منزل الحاج مرتضوي. ولا أدري لماذا من اللحظة الأولى شعرت بشيء من الرفض تجاهه، وهو قد حضر الاجتماع ضمن لفيف من الشباب الشيوعيين والماركسيين.
عجب.
ومنذ تلك اللحظة تراءى لي أن في قلبه مرضا. إذن هو اليوم يتربع على كرسي رئاسة الكلية.
أبتاه، كيف كان لك أن تثق بهؤلاء وتدعهم يحضرون اجتماعاتكم وتنظيماتكم؟
كان الحاج مرتضوي يؤكد على عدم الانقطاع بيننا والفئات الأخرى.
نعم،
فقد كان على حق يا ولدي، لأنه كان يرى في البعض منهم شبابا حقا يحملون لواء محاربة النظام.
صحيح،
إلا أن زعماء الأحزاب والتكتلات غير الإسلامية هم الذين حرفوهم عن جادة الصواب.
أجل.
وعلى سبيل المثال، إن المدعو عماد رحمة الذي التقيته في السجن كان أحد هؤلاء الشباب، فقد انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعي.
عجبا،
أتذكر أنه في تلك السنين كم كان يرفع شعار حزب العمال وكذلك المساواة والعدالة داخل الاتحاد السوفيتي.
أجل.
خلاصة الأمر أنه حينما خرج من السجن للمرة الأولى كان يتجرع مرارة الإحباط والاكتئاب.
عجب.
بعد أن انكشف له زيف مدعياتهم، حتى أنه يا ولدي عام 1971 كان من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق. فتكشفت له رويدا رويدا أباطله، وتعرف حقا على أفكار الإمام الخميني حفظه الله
ورحمه،
وذلك عن طريق حضوره في اجتماعاتنا داخل بيت الحاج مرتضوي. وفي المرة الثالثة يا ولدي يا محمود، أودع السجن بصفته من المجاهدين الإسلاميين، وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه أخيرا سجن بالمؤبد.
عجبا.
نعم، أجل يا ولدي، فثمة عدد كبير من هؤلاء الشباب تعرفوا على سبيل الحق فانخرطوا في صفوفه،
هداهم الله.
إلا أن هناك جماعة أخرى دخلوا المعترك بأهداف أخرى، منهم مجيد نيكخا الذي كان وزيرا في حكومة أمير عباس سويدة. وكان من أعضاء الحزب الشيوعي. أجل، فقد كان الحاج مرتضوي يؤكد على العمل في هداية هؤلاء الشباب إلى طريق الإمام الخميني وانضمامهم إلى المجموعات الإسلامية. إن الحاج يا ولدي،
ما بك يا أبتا؟
ما كنت أشعر بالضجر والاكتئاب مثل ما أشعر به اليوم.
الفلك دوار يا أبتا.
نعم،
غدا سأفتح الحجرة وأبدأ بالعمل فيها.
الشهر.
طبعا إلى جنبك وتحت أمرك يا أبا.
أنا لست قلقا على أمور وشؤون الحجرة يا ولدي.
إذن ما بك يا أبا؟ ماذا حدث يا أبتاه؟ قل لي.
هل هذا صحيح ويقبل الله جل شأنه بأنك بعد كل تلك السنين من الدراسة؟
أرجوك يا أبتاه،
لا
تقلق بشأني.
كيف لي ألا أقلق على مصيرك، وكذلك على مصير ذلك المسكين المدعو مصطفى؟
أبتاه،
رحمك يا رب، رحمك.
أبتاه، منذ صغري كنت تدعونا للصبر والحلم وأن نتوكل على الله،
وما زلت على ذلك.
أعلم أنك مضيت أياما وسنين كانت غاية في المشقة والصعاب.
نعم،
ولكني لا أتصور أن أوضاعي أنا ومصطفى قد بعثرت حالك هكذا. قل لي أبا، ماذا جرى لك؟
إن قضية نفي الحاج مرتضوي كذبة مفتعلة يا ولدي. نعم،
عجب.
إنه بعده ذلك السيد من أحفاد النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه.
لقد أخذوه منا عنوة يا ولدي.
لا يا أبتا،
لا حول ولا قوة إلا
إن الذي أخبرك به لا ريب أنه كان ينوي إضعاف معنوياتك. أرجو يا أبا، أرجو ألا تصدق الخبر.
كيف لي ألا أصدقه يا ولدي؟ كيف لي ألا أصدقه؟ فهؤلاء أكثر شرا من يزيد بن معاوية، إنهم أعدموا الحاج مرتضوي وعماد رحمتي.
رحمة الله يعني.
رحمك الله يا حاج مرتضوي.
Thank you.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث، فجمشيد بدأ ينفذ بتهديداته ضد أفراد عائلة الحاج عبد الله، وشره بدأ يتسع، والانتهازيون ينكشفون الواحدة تلو الآخر. مرادي عميد الجامعة هو المندس الذي لم يستطع الصمود أمام مغريات الدولة، وها هو ينفذ أوامرهم. ترى ماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟ هناك المزيد من الأحداث التي تتلاحق، وهي الإرهاصات التي تسبق بزوغ الفجر الصادق لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نلتقيكم مع الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد شكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 22 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري والمصادف للرابع والعشرين من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي والموافق للثالث عشر من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. الثاني والعشرين من رجب الأصب عام 1228 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان كاشف الغطاء من كبار فقهاء ومفسري عصره، إذ تتلمذ على يد كبار العلماء كمحمد باقر وحيد البهبهاني والسيد محمد مهدي بحر العلوم، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام والسيد محمد باقر الشفتي والسيد صدر الدين الموسوي العاملي والحاجي محمد إبراهيم الكلباسي ومحمد تقي الرازي صاحب كتاب هداية المسترشدين. في 22 من رجب المرجب عام 1246 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير الملا علي النوري المازندراني. وقد ولد الملا علي في إحدى قرى مازندران شمال إيران ودرس في مدارس قزوين وأصفهان، وكان من كبار الأساتذة في علوم الفقه والفلسفة، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالبيد أبادي والسيد أبي القاسم مدرس الأصفهاني، ووصفه العلماء بأنه كان بمستوى كبار العلماء والفلاسفة كصدر المتألهين. ومن أبرز مؤلفات الفقيه والفيلسوف الملا علي النوري المازندراني حواشي الأسفار ورسالة في الوحدة. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من شهر بهمن عام 1366 هجري شمسي والذي كان مصادفا للثالث عشر من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، توفي العلامة الإيراني المجاهد آية الله الشيخ سلمان الخاقاني. وقد ولد الخاقاني عام 1915 في إحدى القرى بجنوب العراق، وعند بلوغه الثالثة عشرة من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية، ولم يكن يدخر جهدا في المشاركة في النشاطات الاجتماعية في الندوات والاجتماعات الأدبية والاجتماعية والسياسية. وبعد وفاة والده الذي كان من كبار علماء مدينة خرمشهر بجنوب إيران، قرر الشيخ الخاقاني السكن في خرمشهر والسير على خطى والده، وكان منزله ملجأ للفقراء. وفي فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية استهدف القوات العراقية الغازية منزله ومسجده ومكتبته بالمدفعية، ليضطر إلى ترك مدينته والتوجه إلى مدينة قم المقدسة في إيران التي توفي فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
الحمد لله، شكرا لله، اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر لا شريك لك. اللهم أشبع كل جائع وأطعم كل مسكين يا كريم، استرها.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
ولدي، إذا أردتما أن يحبكما سبحانه وتعالى فخافاه وأطيعاه، وإذا أردتما أن يحبكما الناس فأحسنا إليهم وارفضا ما في أيديهم، وإذا أردتما أن تثريا بالمال فادفعا زكاته، وإذا أردتما أن يطيل الله بعمركما فصلا ذوي أرحامكما.
إن شاء الله. إن شاء الله. كن مطمئنا يا أبتا.
إن شاء الله.
ليرحمكم الله ويبارك بكم. عزيزي،
نعم،
غدا ليلة الجمعة.
نعم.
ما رأيكما أن نذهب لزيارة قبر والدتكما معا
ونقرأ على روحها الطاهرة سورا من القرآن الكريم. ها؟
نعم الفكرة يا أبتي، شغلتني الأعمال من زيارتها منذ مدة، سأهيئ قنينة ماء وردة،
وأنا سأشتري بعض الحلوى والزهور.
بارك الله بكما، ستفرح بنا.
ولكن يا أبتي،
ماذا؟
بودي التحدث إليك بموضوع.
تفضلي.
لكن الخجل يمنعني.
لا لا كان ذلك يا ابنتي، تفضلي، كلي آذان صاغية، تفضلي.
شكرا. أنا وأحمد كبرنا يا أبي، وسيأتي اليوم بالطبع بعد إذنك الذي نذهب به إلى سبيل حالنا.
هذه أمنيتي، هذه فرحتي يا ابنتي العزيزة.
ستبقى وحيدا يا أبتاه في هذا البيت.
ومن قال لك ذلك؟ سأبقى مع ذكرى أمكما رحمة الله عليها.
هذا لا يصح لك يا أبتي، هذا لا يصح.
ستزورونني بالطبع.
سنقلق عليك، لقد تقدم بك العمر، تحتاج لمن يعينك ويرعاك.
وعدت أمكما أن أعتني بكما، والآن تقدم بي العمر. من ترغب بالاقتران بعجوز مثلي؟
لا تقل ذلك يا أبتي، فلازلت في حيوية ونشاط.
لو سمحت يا أبتاه، سأختار لك من تناسبك وتحترم مشاعرك تجاه المرحومة أمي.
مهلا مهلا، كيف خطرت لكما هذه الفكرة وكنتما تتحاشيانها؟
الفضل يعود لفيلم عرضه التلفزيون، نبهنا على غفلتنا.
ما أروع هذه الأفلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. بداية نستمع إلى أنشودة تحت عنوان سبحانك ربي سبحانك.
سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر، وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر، وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك.
سبحانك 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 سبحانك.
أوصيت عبادك بالله وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس وحبا في الخير وسبيلا يسبغ رضوانا. رباه إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا لا فضل لنا فيما نعطي فبرزقك رب تصدقنا. لا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما
سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العزة وهو له أهل. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا البرنامج، وهي أنشودة عن الصلاة وتحريض الشباب واليافعين لإقامة الصلاة كلما نادى المنادي، عنوان هذه الأنشودة.
فما نادى المنادي يا صديقي للصلاة، ما لا البشر فؤادي فصلاتي لي حياة.
كلما نادى وكبر قائلا الله أكبر، ذلت الدنيا بعيني وانطوى كسرى وقيصر.
كلما نادى المنادي يا صديقي للصلاة، مالا قلبي شروق فؤادي فصلاتي لي حياة. كلما نادى وكبر قائلا الله أكبر، ذلت الدنيا بعيني فانطوى كسرى.